الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من التنبيهات الموسمية التي نحتاج إليها قبل شهر رمضان، الحقيقة هذا التنبيه هو يتعلق بآخر شهر رمضان، ولكن نظرا لأنه لم يبقى لنا من الدروس قبل شهر رمضان إن شاء الله سواء اليوم وغدا، فبإذن الله غدا نستكمل أيضا التنبيهات الخاصة في رمضان. لكن هذه القضية مما نحتاج إليه في آخر رمضان، وهي قضية تعتبر يعني قضية موسمية تتعلق بإخراج زكاة الفطر. بل في الحقيقة القضية التي نناقشها ليست تتعلق فقط بزكاة الفطر، لكنها أعم لذلك بكثير، لأنها تتناول يعني موضوعا من موضوعات فقه الزكاة الذي هو أحد مباني الإسلام وأركانه، وهي هل يجب أو هل يجزئ من وجبت عليه الزكاة أن يخرج قيمتها المالية بدلا عن الأعيان المنصوصة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل يمكن الإنسان عليه زكاة إبل مثلا، أو زكاة أغنام، أو زكاة أي نوع من الزكاة من الأعيان التي نص عليها الشرع الشريف وجعل فيها زكاة، هل يجزئ أن يخرج الإنسان مالا بقيمة ما وجب عليه من الزكاة بدل أن يخرج من جنس الزكاة نفسها؟ وبالتالي أيضا يدخل في ذلك زكاة الفطر، هل يجزئ الإنسان أن يخرج قيمة الصاع الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم مالا بدل أن يخرج ما نص عليه الحديث من التمر أو الزبيب أو الأقط أو غير ذلك؟ والأمر الذي يعني يوجب التنبيه بل يعني تكرار الكلام في هذه القضية، أولا أنا تكلمنا عليها منذ حوالي يعني 12 سنة مرة واحدة، ولم نتكلم عنها إلى الآن بعدها مرة ثانية. فنفصل اليوم إن شاء الله الكلام في هذه القضية، والسبب هو أن هذا الموضوع القول بإجزاء القيمة أن الأصل أو شاعة الناس أن الإنسان يجزئه وتبرأ ذمته أن يخرج القيمة المالية، فشب على هذا القول الصغير وهرم عليه الكبير واستفاض في الناس وجرى عليه عامتهم وخاصتهم، حتى كان الفرع يقضي على الأصل بالبطلان، حتى كان الناس ينسون الأصل التشريع في هذه القضية. شاع الأمر جدا حتى أصبح نرى الآن من ينكر على من يخرج الأجناد، يعني من أخرج طعاما الناس ينكرون عليه ولا يلتفتون ولا ينتبهون إلى أن الأصل هو إخراج الأجناد المنصوصة، وهذا من أخرج الأطعمة أو الأشياء المنصوصة في الأحاديث هذا برئت ذمته وأدى زكاته باتفاق جميع علماء المسلمين. أما من أخرج المال فهذا فرع، هذا فرع عن الأصل، ليس هذا هو الأصل، هذا هو الفرع المنشق عن الأصل، وهو في قول جمهور العلماء لا يجزئه ولا تبرأ ذمته بل يظل مطالبا بالزكاة لأنه لم يمتثل ما فرضه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقول إن الذي يوجب التنبيه على هذا الأمر أن الفرع الذي هو إخراج القيمة كاد يعود على الأصل الذي هو إخراج الأعيان المنصوصة بالبطلان والنسيان، الأمر الذي أدى إلى بعض الناس إلى أن ينكروا على من يخرج الأعيان المنصوصة في الأحاديث الشريفة، رغم اتفاق العلماء على أن الأعيان تجزئ، وإنما كان الذي اختلفوا فيه هو القيمة المالية، هل تصلح بدلا عن الأعيان المنصوصة أم أنها لا تجزئ. أصل هذا الخلاف ناشئ عن اختلاف العلماء في النظر إلى حقيقة الزكاة، هل الزكاة عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى أم أن الزكاة هي مجرد حق مرتب أو حق مالي مرتب في مال الأغنياء للفقراء، يعني كأنه ضريبة مفروضة على هذا المال على من وجبت عليه الزكاة. ولو فرضنا أن الزكاة تحمل المعنيين، يعني معنى أنها عبادة وقربة، ومعنى آخر أنها حق مالي للفقير في مال الغني، فما الذي يغلب فيهما؟ من هو الجانب الذي يغلب ويرجح الجانب الآخر؟ هل نغلب جانب التعبد أم نغلب جانب أنها مجرد حق مالي يؤدى ولو بالمال؟ الفقهاء الشافعية والحنابلة المشهورة عن الإمام أحمد وبعض المالكية كذلك الظاهرية غلبوا في الزكاة معنى التعبد ومعنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فحتموا وأوجبوا على المالك إخراج العين التي جاء بها النص ولم يجوزوا له إخراج القيمة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه وغيرهم من العلماء كما سنذكر إن شاء الله غلبوا الجانب الآخر، رجحوا الحق المالي للفقير وأن هذا الحق خطب به سد خلة الفقراء فجوزوا إخراج القيمة. نحاول إن شاء الله أن نلخص أدلة كل من الفريقين علما أن المقصود من إثارة هذا الموضوع هو عدة يعني أمور. أولا أن نذكر المسلمين دائما بأن الأصل هو إخراج الأعيان، هذا هو الأصل، وأما الاستثناء فهو إخراج القيمة، واضح؟ هذا أولا. ثانيا أن الراجح هو إخراج الأعيان. ثالثا التخفيف من غلواء بعض الإخوة حينما يشتدون في النكير على من يخرج القيمة، لذلك فإننا نبين أن هذه مسألة خلافية خلاف فقهي ذهب إليه أئمة أدلة بناء على أو اعتمادا على بعض الأدلة وليس اتباعا للهوى، حاشاهم رحمه الله، وليس حفظا إلى مخالفة من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بل هو إمامهم الأفخم ومتابعته هي مقصودهم الأعظم رضي الله تعالى عنهم أرضاه. أيضا ننبه لهذا الأمر حتى نجحد همة محبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوها وأن يجددوا هذه الشعيرة الإسلامية قبل أن تقوى في عالم الإسلام. أولا نذكر الذين جوزوا إخراج القيمة وما هي الأدلة التي اعتمدوا عليها. ممن جوز إخراج القيمة الإمام سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقبلهم عمر بن عبد العزيز وكذلك الحسن البصري. وهناك رواية عن الإمام أحمد تقول بجواز إخراج القيمة فيما عدا زكاة الفطر، لكن المشهور في مذهبه أن القيمة لا تجزئ مطلقا سواء في زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات. ثم إن هذا هو الظاهر من مذهب الإمام البخاري في صحيحه، حتى قال العلماء يعني وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. معروف الإمام البخاري كثيرا ما يخالف الأحناف ويعبر عنهم كثيرا بكلمة بعض الناس، يقول قال بعض الناس، يقصد ذلك الأحناف، حتى ألف بعض العلماء كتابا يسمى إزالة الارتباك أو رفع الارتباك عن بعض الناس، يعني ينافس في هذه القضايا التي خالف فيها البخاري الحنفية. فالبخاري رحمه الله تعالى وافق الأحناف في هذه المسألة، وكما ذكرنا ايضا عمر بن عبد العزيز من اجل من قال بهذا القول، والحسن البصري والثوري والمحيط كما اشرنا من قبل. طبعا العلماء يقولون ان الانسان على الخيار، الانسان مخير يعني يخرج الناس، لكن له الخيار ايضا يباح له ويجب ان يخرج قيمتها الماليه. هذا باختصار يعني اختلاف العلماء في هذه يعني ذكر اسماء من قالوا بها. اما الادله التي اعتمدوا عليها فاول هذه الادله من الحديث الذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم يعني المساكين عن الصواب في هذا اليوم، اغنوهم عن الصواب في هذا اليوم، يشير الى المساكين. وهذا الحديث يعني رواه الطبراني والحاكم في معرفة علوم الحديث والبيهقي وابن علي بالكامل، وأعله في نص الراية بأبي معتر نجيح أو زيد، وضعه جمع من العلماء الإمام النووي وابن حجر وابن الملقن وابن حزم والطلعاني وغيرهم. هذا الحديث أغنوه عن القراءة هذا اليوم، ضعفه هؤلاء الذين ذكرناهم من العلماء. لكن قال المجودون إن هذا الحديث دليل على أن المقصود هو دفع حاجة المساكين وإغناؤهم. وقالوا إن هذا الأمر هو إغناء المساكين ويعني سد خلفهم لا يختلف بعد اتحاد قبض المالية مع اختلاف صور الأموال. تختلف صور الأموال لكن الحاجة التي تحتاجها الزكاة تتنوع، فيبدأ إخراج القيمة حتى يصل هو أن سد خلفه إن كان يحتاج إلى طعام يأتي بملابس أو يحتاج إلى شيء آخر وهكذا حسب تنوع الحاجات. فقال إن كان المقصود هو الإغناء، فالإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، بل ربما كانت القيمة أفضل وأنفع للفقير، لأن الفقير إذا كثر عنده الطعام فإنه يحتاج إلى بيعه، إذا كثر عنده فإنه يحتاج إلى بيعه، وإذا باعه فإنه يبيعه بثمنه ضخم. أما القيمة فهي تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات. أيضا في حديث الشعفان رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم هذه حكمة تشجيع زكاة الفطر أنها تطهر الصائم من اللغو ومن الرفث، يعني تطهره كما هو معلوم. هناك كثير من العبادات تعقب العبادات المفروضة، والمقصود منها جبر ما يكون أكثر عليها من خلل أو نقصان، كذلك النوافل تجبر الخلل الذي يقع في الفرائض، كذلك أيضا هنا الخلل الذي يقع في أثناء الصيام من اللغو أو الرفث، واللغو هو ما لا يعقل أو ما لا يعقل عليه القلب ويمكن إخوانه، أصل اللغو هو صوت العصبي، يعني ما يكون له معنى أو يدخله اللية والعكس، كذلك الرفث هو الفاحش من الكلام. وطعمة للمساكين، وهذا الحديث صححه الحاكم على صدر البخاري وصدر الذهبي وأقره المنذري وابن حجر وحسنه النووي وابن قدامة وقواه من دقيق العيد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فعلى أي الأحوال بالإشارة للمعنى العام لهذا الحديث نستفيد جواز إخراج الزكاة من كل ما هو طعمة للمساكين ولا نحده بحد أو نقيده بصنف، يعني على سبيل يعني الحق غير المنصوص بالمنصوص بجمع العلة مستلزم، يعني الحق غير المنصوص هو المال بالمنصوص وهي الأعيان بجمع العلة وهي إغناء المساكين وطعامهم. هذا قول المستجد لأنه اعتبر في هذه الحالة قياس، قياس والجمع بينهما هو حصول هذه المنفعة. وقال الإمام الكمال بن رمان صاحب فتح القدير ولنا يعني لنا نحن الأحمد على مذهبنا وعلى صحة مذهبنا أن الأمر بالأداء، الأمر بالأداء هو إيه؟ يعني أداء الشاء مثلا في الزكاة يؤدي الشاء مثلا في زكاة الأغنام وغيرها. ما هو الغرض منه؟ الغرض إيصال الرزق المولود، لأنه تعالى وعد أرزاق الكل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قال في الحديث أو روي عنه في الحديث وفي أربعين شاة شاة، وفي أربعين شاة شاة، هذا هو الفرق فيها. فأمرنا بإخراج الشاة من كل أربعين شاة مثلا، فأمر بالأداء لغرض إيصال الرزق الموعود. ما هو الرزق الموعود؟ هو الموعود في النسب قول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لأنه تعالى وعد أرزاق الكل. فمنهم من سبب له سببا حتى يصل الرزق الى الفقير من الله، او يصل الرزق الى الغني، الرزق الموعود للفقير والغني. بعض الناس يصل اليوم هذا الرزق الموعود والمضمون عن طريق ان الله يسبب له سبب التجاره او غير ذلك من الانشطه التي تكون سببا في حصول وصول الرزق اليه. منهم من قطعه الله عن الاسباب، يعني عله الضرر او غير ذلك من الاعذار، انه ينقطع عن الاسباب، لكن سبب له سبب الحق هو انه امر الاغنياء بان يعطوهم من ماله تعالى الذي اتاهم، وقال لهم من كل كذا اعطوهم كذا وكذا، وذلك بقوله تبارك وتعالى واتوا الزكاه، واتوا الزكاه. فعرف قطعا ان ذلك ايصال الرزق الموعود له، ان تشريع الزكاه وحقوق فرع الاموات واموال الاغنياء هذا هو يعني هذه طريقه توصيل الرزق لمن للفقراء الموعود لهم. ايضا هذا ايضا فيه حكمه اخرى وهي ابتلاء المكلف، بالانتهاء ليظهر منهما علم الله تعالى من الطاعة أو المخالفة فيجازى به، يستريه الله ويمتحنه هل يمتثل الأمر بإنشاء الزكاة أم أنه يغفل. نعم، فيكون الأمر بصرف معين مصحوبا بهذا الغرض، مصحوبا بإحصار الخير، يعني فينبغي ألا يقيد هذا الرزق بما ورد في الحديث فقط، فيمكن أن يعمم ويجمل كل ما يحتاجه البقية. ومعنى ذلك أن قدر أبي المراد قدر المالية، إذ أرزاقهم من حصرت في خطوط الشام، الرزق الذي كتب لهم ليس فقط محصورا في الشام ولكن للإنسان حاجات مختلفة مختلفة الأنواع، فدل على أن التنصيص على الشام يلقي يعني دل على إقرار أن التنصيص على الشام يلقي غيرها مما هو قدرها في المالية. إلى آخر كلام الإمام ابن هلال رحمه الله تعالى. يعني كما تعلمون خلاصة الكلام هنا، يعني أن الله أمر الأغنياء في إنشاء الزكاة لسد حاجة الفقراء، وليكون هذا الأمر وسيلة لتنفيذ الرزق لهم لسد خلتهم. فالأمر في إنشاء الشاة هو صورة بصورة الحاجة التي يحتاجون، وإلا فإلا الفقراء الذي يحتاجونه هو الشاة أوسع وأعم من الشاة. وقال الدكتور يوسف الخرزاوي أيضا في معرض كلام في نفس القضية، قال ثم إن هذا هو الأيسر إخراج المال بالنسبة لعصرنا، وخاصة المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود، كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان هو الأنفع للفقراء، والذي يعني هذا هو الاختصار الكلام في هذه النقطة. ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يعني بعض العبارات هنا في مسألة الحجمة في تشريع الزكاة أيضا، فذكر قسم من التكاليف الشرعية يكون المقصود منه مجرد القربة المحضة، القربة المحضة تقرب ربك تعالى قربة المحضة، قسم وامتحان المكلف بالعبودية لله عز وجل، قسم آخر قرب منه حظ العباد، وقسم قرب منه الأمران جميعا، حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعداد. فإن ورد الشرع به، إن ورد الشرع بهذين الأمرين وجب الجمع بين المعنيين، ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنى من المعنيين وهو التعبد. والزكاة من هذا القبيل، قال ولم يتنبه له غير الشافعي رضي الله تعالى عنه، أن الزكاة مما فيها بين المعنيين اللي هو التعبد حفظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، لكن غلغل بجانب التعبد في هذا الأمر. فحظ القتيل مقصود في سد الخلة، وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود الشرع. وذات بوري صلاة الزكاة قريبة للصلاة والحج في كونها من جانب الجانب، يعني قال ان الزكاة يدرس فيها جانب العبادة، جانب التعبد والالتزام الحرفي بما ورد في النصوص. لماذا؟ لانها اخت الصلاة واخت الصيام واخت الحج، لانها احد المبادئ الاربعة في الاسلام بعد الشهادتين، فلذلك يدرس فيها جانب التعبد والالتزام او التوحيد بعد الاخر والالتزام بما عرض في النصوص. هذا الاختصار اول يعني دليل استدلوا به ان المقصود هو سد خله الفقير، وهذا اعم من ان يسد فقط بالاجزاء المنصوصه او الانواع المنصوصه. اما الدليل الثاني فاستدلوا بما رواه ابو عبد الله الصنالحي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقصر ناقه مكنه، اقصر في المال في جمعه الزكاه ناقة المسنة، وفي هواية ناقة حسنة في إبل صدقة فغضب وقال قاتل الله قاتل هذه الناقة، دعا على الشخص الكاعي الذي أخذ هذه الناقة من مال ذلك الرجل صاحب الزكاة، قاتل الله صاحب هذه الناقة المقصود الكاعي الذي أخذها، فقال الكاعي يا رسول الله إني ارتجعتها لبعيري من حوات الصدقة، قال نعم إذن. هذا من الحديث يؤخذ منه اولا هنا قوله اقصر ناقه مسنه لابن الصدقه فغضب وقال قاتل الله صاحب هذه الناقه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى عامل الزكاه ان يتقي كرائم الاموال اي نفائس انفس الاموال، اذا جمع الزكاه ياخذ منهم اولا، فان الله لم يعني يامركم يعني بخيرها ولم يأمر أيضا بشرها، فإنسان لا يختار تعرف لا يأخذ أفضل الأموال، والشخص الذي صاحب المال لا يخرج أسوأ ما لديه، ولا تأمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم تأثريه إلا أن تؤمنوا به. يعني قال سلام بمعاذ فإياك وكرائم أموالهم أي نفائس أموالهم. وفي هذا الدليل على أنه لا يجوز للمتصدق جمع الزكاة وعمل الزكاة وساع الزكاة أن يعني يأخذ سيار المال لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب المواساة الفقير ونجح بمالك الزكاة إلا بالغرض. فقال أيضا في حديث آخر فأتي أو فأتاه بناقة سوماء أتاه عمل الزكاة بناقة سوماء يعني عظيمة التمام فأبى أن يأخذها من واحد المال ناقة سوماء عظيمة التمام. الشاهد يعني أيضا في هذا الحديث أنه لا ينبغي لعامل الزكاة أن يعمل إلى أفضل المال ويأخذها لكن يأخذ المال الأفضل. فقال الرجل مدافعا عن موقفه يا رسول الله إني ارتجعتها إلى عيرين من حواشي الصدقة. قال فنعم إذا قال المسجدون ففيه دلالة على جواز أخذ القيمة فإن أخذ الناقة إلى عيرين إنما يكون باعتبار القيمة إن هذا الأخذ هذه مكان عيرين من حواشي الصدقة. فقالوا إن هذا أيضا يعني مراعاة لجانب القيمة. طبعا بالنسبة لهذا الاستدلال قال المانعون الذين يمنعون خلاص الزكاة بالقيمة قالوا إن أما هذه الناقة التي رآها النبي الذي سلم أنها بذل بعيرين فهذا من جنس الاستدلال بالجنس وعمل المصلحة لم تكن عن جنس الواحد. يعني هذا نوع من العمل بالمصلحة وهو لم أخرج إلى مال لكن بذل الناقة العظيمة أخرج بعيرين فهذا ما خرج إلى القيمة التي وجدناها. أما الدليل الثالث فهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له كتب لأنس حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد صف رسول ورسول صف الله والله صف بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان هذا الكتاب كتبه الرسول عليه السلام لأبي بكر وفيه إيه يعني نصب الزكوات في هذه الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وهذا حديث من أشهر الحديث في الزكاة يسمى كتاب الأنصباء كتاب الأنصباء. هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل 24 من الإبل فلا دونها من الغنم إلى آخر الحديث وفيه ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة وليست عنده وعنده شقة فإنه تقبل منه شقة ويجعل معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة والجذعة هي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في الخمسة. من بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة ما بلغ أكمل 4 سنين ودخلت في الخمسة وليست عنده الجذعة وعنده شقة والشقة هي ما لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة يعني هذا يكون أقل منها يقول عليه الصلاة والسلام فإنها تقبل منه الحقة هي أقل ويجعل معها أو ويجعل معها زيادة عليها شاتين أو 20 درهما شاتين مكانها أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون اللي هي ما لها 2 سنين ودخلت في الثالثة سميت ذلك أن أمها ذات لبن فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى 2 أو 20 درهما. وهذا كتاب صحيح معروف أنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا مما استدل به يعني على إخراج القيمة لأن النبي عليه السلام عدم عند عدم نزول هذا هذه الأعيان إلى القيمة قال يكون فيه يعني شاتين أو 20 درهما. أجاب المانعون قالوا إن هذا ليس فيه دليل على قبول القيمة في الزكاة مطلقا أولا لأن نص الحديث فمن وجبت عليه سن معينة وليست عنده وعنده أعلى أو أنزل منها فلمراعاة العدالة بين المالك وبين المسكين جعل هذا الفرق بعدم الحيض ولم يخرج عن الأصل وليس فيه أخذ القيمة مستقلة هذا مجرد للإكمال فقط حتى لا يقع ضرر صاحب المال ولا للمسكين بل فيه أخذ موجود ثم جبر الناقص ولذلك تسمى هذه الأشياء تسمى الجبرانات الجبرانات فلو كانت القيمة بذاتها وحدها تجزئ لو كانت القيمة أصلا تجزئ لصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية ولا يجوز هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب لأن الحديث اشترط إيه وليست عنده وجبت من وجبت عليه كذا وليست عنده فليقبل منه كذا أقل ومعنى ما يجبرها كذلك أو 20 درهم فلو كانت كذا من الأصل جائزة لما ذهب إليها لكنه أوجب الموجود ثم جبر الناقص بحسب المستطاع إذا لا يجوز العمل بالجبرانات إلا عند افتقاد المطلوب أصلا من صاحب الزكاة والأقناع المطلوبة في زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة يعني الإنسان نوجد تمرا وما وجد يعني غيره بين الأعيان المنصوصة ممكن ينتقل إلى الجنس نفسه كجنس الطعام مثلا فأي شيء آخر من الأقامة كما ذات إن شاء الله فإذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة الدليل الرابع استدل به الإمام البخاري أيضا رحمه الله تعالى على جواز إخراج القيمة في الزكاة وهو حديث معاذ قال البخاري ده العرض في الزكاة العرض جمعه عروض والعرض هو المال المتحول مما سوى الذهب والفضة ما عدا النقدين النقد هو الذهب أو الفضة كانت هذه العملة الموجودة يعني عندهم كل ما عدا النقدين فهو يسمى عرضا سواء طعاما او ملابس او غير ذلك مما له قيمه ماليه قال باب العرض في الزكاه وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب قميص او لبيس في الصدقه مكان الشعير والذره اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه قول معاذ اولا من ناحيه السمجه لهذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا بصيغه الجد لانه قال ايه باب العرض في الزكاه وقال طاووس ما قالش وروي عن طاووس قال وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه اهل اليمن فنبين ايضا ان هذا في خلاف في صحه الاحتجاج بهذا الاثر كما كان ائتوني بعرض ائتوني بعرض يعني شيء غير الذهب والفضه ائتوني غير الدراهم والدراهم بعرض ثياب قميص او لبيب يعني بدل في الزكاة يأتوني بالعرض ما هو هذا العرض ثياب قميص أو لبيس القميص قالوا إنه المقصود به الصفيح من الثياب أو قميص من الثياب وهو ثوب يعني أسود أو أحمر له أعلام ولبيس المقصود به ملبوس مكان في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال المجرمون قالوا أن هذا الحديث يدل على جواز إخراج العروض أو العرض في الزكاة فيما ساعتها بدل ما نخرج الزكاة نفسها المكان الذرة والشعير قالوا أهل اليمن كانوا مشهورين في صناعة الثياب ونزيها فدفع الثياب اللي هي قميص أو لبيس أيسر يعني عليهم وكان أهل المدينة في حاجة إلى هذه الثياب والمقصود هو دفع الحاجة هذا يدل على إخراج القيمة له ناقش العلماء هذا الاستدلال بحديث لأصل معاذ رضي الله عنه فقال الحافظ بن حجر هذا التعليق الذي علقه البخاري وهو قال طاووس صحيح الإسناد إلى طاووس صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه فهذا لما نقول هذا المرسل صحيح فهو صحيح لكن صحيح إلى من لحد طاووس هو صحيح لكن هناك انقطاع بين طاووس وبين معاذ فإلا طاووس لم يدرك لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه يقول الحافظ فلا يتشرع بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده كلا هو صحيح هذا يفيد الصحة إلى من علق عنه أما دفع الإسناد فلا المنفرد يقول قال طاووس إلى من لا كان طاووس قال لكن هل يلزم من ذلك أن طاووس يقول قال معاذ بن جبل تكون هذه صحيحة؟ كلا. فكلمة البخاري قول البخاري وقال طاووس يفيد صحة الإسناد إلى من علق عنه هو طاووس، لكن لا يفيد صحة باقي الإسناد، يعني طاووس عن معاذ لأنه انقطع ولم يسمع منه. يكون الحظ إلا أن إرادة البخاري له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عظمه عنده الأحاديث التي ذكرها في نفس هذا الباب. أجاب العلماء أجوبة الحقيقة كثيرة عن هذا الحديث، طبعا من فضل صحته وطبعا علمنا أنه غير صحيح إلا عند من يحتجب المرسل في الإمام الشافعي كما سيأتي إن شاء الله. فبعض العلماء قال إن هذا كان في الخراج، وبعضهم قال في الجدية، فإن ثبت أنها في الخراج أو في الجدية فيسقط الاستدلال بها على الزكاة، لأن الأمر في الجدية غير الأمر في الزكاة. يقول ابن قدامة وحديث معاذ الذي رواه في الجدية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتطبيق الصدقة في فقرائه ولم يأمره بحملها إلى المدينة. وفي هذا الحديث قال فإنه أنفع للمهاجرين للمدينة، فدل على أنه لو كان من الزكاة لما نقلها معاذ من اليمن إلى المدينة، لأنه قال إيه؟ قال فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين أو لأصحاب النبي على الإسلام بالمدينة، فدل على هذه ليست الزكاة، لماذا؟ أنه أمر في الزكاة أن تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ومذهب معاذ أنه كان لا يجوز نقل الزكاة، فقال إذا هذا لم يكن في الزكاة وإنما كان في الجزية، والأمر في الجزية دي أوسع، فإنه يجزي أن يخرج الإنسان يعني في مثلا. وبعض العلماء قالوا كلا، لو صح في الرواية أنها من الزكاة من الصدقة الزكاة، ولكن معاذ كان يأخذ منهم أولا الزكاة من الأعيان المنصوصة ثم يبيعها لهم بعد ذلك في الحال، واضح يبيعها لهم ويأخذ مكان هذه العروض حتى ينتفع بها يعني الصحابة في المدينة، عملا بنوع من المعاوضة والبيع عملا في مصلحة الطرفين، واعتمادا على هذا الأثر يزول بعض العلماء بيع الزكاة. بيع الزكاة يعني بعد ما يأخذ الزكاة يبيعها ويأتي للتحقيق هنا في مصلحة الله، وهذه قضية يعني نترك تحقيقها والتفصيل فيها إلى وقت آخر يعني. فبعض العلماء قالوا ان هذا يعني هذا القصه فيها اجتهاد من معاذ، الاجتهاد من معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاجاب العلماء قالوا كلا، معاذ كان اعلم الناس في الحلال والحرام، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم بمن يعني كيف يحكم وكيف يصنع اذا نهج اليمن في الحديث المشهور، بمن تحكم قال بكتاب الله، قال فان لم تجد قال فمن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فان لم تجد فقال يعني اجتهد رايي ولا قالوا. فقال عليه السلام الحمد لله الذي وفق رسول الله لما إيه لما يرضي، أي ما من الحديث يعني الحل وما الأثر وطعم الحديث، الحمد لله الذي وفق رسول الله يعني لما يرضي الله، أو كما قال ما أذكر الآن. لكن على أي الأحوال هذا الحديث المشهور عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث منكر، يعني ذكر كثير من العلماء كثير جدا من أئمة الحديث ضعفوه طبعا ولا تكون به حجة. وبعض قال هذه واقعة حال ولا تفيد العموم. كل هذه الأجوبة اعتبارا عن ايه الذي صح، وأنها كانت في الصدقة في الزكاة ولم تكن في الجزية ولا في الخراج. قال الإمام النووي أيضا رحمه الله تعالى والجواب عن حديث معاذ أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة، انها كانت بدل عن ايه الجزيه وليس الزكاه، فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ياخذ الزكاه عن الحد حبا وعقبه بالجزيه، فقال خذ من كل حارم دينارا او عدله معافر او عدله معافر، هذا نوع من الثياب. فمعناها ايه؟ معناها ان الجزيه يمكن ان ياخذ عدله من يساويها، اما الزكاه فما فيها ذلك. أما المحلي فرد استدلال بهذا الأثر بحديث طاووس، قال هذا لا تكون به حجة، أولا لأنه مرسل، لأن طاووسا لا يدرك معاذا ولا ولد إلا بعد موت معاذ رضي الله عنه، ثانيا أنه لو صح لما كان فيه حجة لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عنده لا حجة في القول أو في فعل الصحابة، ثالثا أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، ويمكن لو صح أن يكون قاله لأهل الجزية وكان يأخذ منهم الزرع والشعير والعرض مكان الجزية. الرابع أن الدليل على إتقان هذا الخبر قول معاذ خير لأهل المدينة. قال وحاشا لله أن يقول معاذ هذا فيجعل ما يجيبه الله تعالى خيرا مما أوجبه هو. هذا باختصار يعني كلام الإمام يتحدث في هذه القضية. أما الدليل بالنسبة لحديث معاذ كما أشرنا حديث منكر اللي هو استدلال بحديث في مدحه يعني من ضاع في الحديث الإمام البخاري والإمام الترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي والذهبي والسكي وابن حجر. أما الدليل الخامس الذي استدلال به من جواز إخراج القيمة في الزكاة استدلوا به البخاري قال قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حريص كنا فلم يستهني صدقه الفضل من غيرها فجعلت المراه تلقي قرصها وكتابها ولم يقص الذهب والفضه من العروض. هذا حديث معروف ان بعد صلاه العيد عمد الخطب النبي عليه السلام النساء فوعظهن وخطب فيهن وامرهن بالصلاه فقال تصدقنا ولو من حريص كنا. فاستدل بعموم قوله تصدقنا كان هذا يشمل الفرد ويشمل النفس فجعل المرأة النساء في حال استجبنا لهذا الأمر وأخذنا تصدقنا. يعني قال البخاري لم يستثني صدقة الفرد من غيرها. فالبخاري قال إن تصدق يفيد أن يمكن يكون الأمر متوجه إلى إلى الزكاة الواجبة عليهن. فجعلت المرأة تلقي قرصها وتخالها والقرص هو الحلقة التي تضع في الأذن والتخاف هو الخلال ولم يخص الذهب والفضة من العروض. يعني لم يقل إني لم أقبل منكم زكاة الحرير يكون ذهب أو فضة للنساء فلم يقل لن أقبل منكم ولا يجوز أن تخرجوا إلا ذهب أو فضة فقط ولن أقبل منكم مع ذهب من العروض في هذه الزكاة التي قد تكون مفروضة. فوجد دلالة منه على إخراج القيمة أنه أمر النساء بالصدقة مطلقا ولم يعين صدقة الفرض أو غيرها وموضع الدلالة منه قوله واتخاذها فجعلت المرأة تلقي خلطها واتخاذها واتخاذ هي الكلابة لا تكون من الذهب ولا من الفضة بل من المسك والبرنكل ونحوهما وهي تجعل في العنق فدل على أخذ القيمة في الزكاة من حيث إنه لم يردها وقبلها منهن صلى الله عليه وسلم. أجاب العلماء على هذا الاستدلال منهم القسطلاني رحمه الله تعالى قال لكن قوله ولو من حلي كله تصدق ولو من حلي كله يدل على أنها لم تكن صدقة محدودة على حد الزكاة. هذا الصدقة يعني في الحال أما الزكاة تكون محدودة ومعروف مقدارها ووزنها وغير ذلك فقال إن كلمة ولو من حلي كله يعني يدل على أنها لم تكن صدقة محدودة على حد الزكاة فلا حجة فيه. والصدقة إذا أطلقت حملت التطوع عرفا الصدقة إذا أطلقت حملت التطوع عرفا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لو كان للإيجاب هنا لكان مقدرا يعني لو كان الأمر بالصدقة تصدق للإيجاب لكان مقدرا وكانت المجازفة فيه وقبول ما تيسر غير جائز. إن كلمة تصدق ولو من حريص معناها إيه تصدقنا بما يتيسر صدقنا بما يتناسب حياته في احتمال المجادفه ان تخرج ما اي شيء فهذه الزكاه المفروضه لا تخرج جزافا الزكاه المفروضه تخرج بحد وبمقدار وبنصاب وبقدر مضبوط ومحدد. فهذا هو الجواب على استدلال الامام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث. استدلوا ايضا بقوله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فقالوا قوله عز وجل خذ من أموالهم يعني دل على أن المأخوذ هو مال والقيمة مال فأنتهت المنصوف عليه. صحيح المال الأحاديث نصت مثلا حتى الغنم يكون غنم الإبل إبل وهكذا كذلك زكاة الفطر الذي فرضه من الأموال نوع معين من الأموال وهو الإيه الأطعمة المعروفة. قالوا والمال اللي هو القيمة أيضا يدخل في عموم إيه كلمة أموالهم فيدل على جواز إخراجها. الجواب أن طبعا الأمر القرآني ينبغي أن نفصله عن البيان النبوي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة فصلها لنا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الزكاة يعني المبين له حكم المبين فبيان النبي بما أجمله القرآن وضح لنا هذا الأمر في مثل قوله في كل 40 ساكن ثان. فهذا للتيسير على أرباب المواعيد. هذا كلام يعني هذا الكلام اللي ربط ألف الأسلين ربطه اللي هو في يول الرجل الزكاة. وقالوا لا قول الرسول عليه الصلاة في كل 40 ساكن شهر عليه هذا بيان، لكنه اختار الأيسر لأهل المواعيد لأن أسهل لهم عنده 40 ساكن يخرج شهر. فهذا للتيسير لا لتخييد الواجب به، فإن أرباب المواتي تعز فيه النقود والأداء ما عندهم أيسر عليه. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن السنة تبين القرآن، وقد مصر النبي صلى الله عليه وسلم على أجناس بعينها، فالقول بجواز القيمة مخالفة للنص وخروج عن معنى التعبد. يقول كلام الحرمين: والمعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فدليله أن يتبع فيه أمر الله عز وجل. أيضا الذين يريدون إخراج القيمة ابتداء مما ذكره ابن المنذر من أمر الصحابة رضي الله عنهم، أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح، أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه: إني لأرى مدين من تمراء الشام خمس الشام تعدل صاعا من تمر، كما في الحديث المتفق عليه. وأصل الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من خمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وجاءت التمراء يعني القمح، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. ولأن المطلوب الإنسان يخرج يعني صاعا من التمر أو من الزبيب أو من الأقط، والصاع أصبع الأنداز، والمد من تمراء الشام هي إيه؟ قمح، يعدل مدين من التمر مثلا أو كذا. فإذا الصاع من التمر يساوي مدين يعني نصف صاع من إيه؟ من يعني القمح الشام هذا. أو صاع من أقط، صاع من أقط، الأقط هو لبن يعني نوع من اللبن محمر، لبن يحمر ويجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به. والله أعلم يعني لما لعل كان أحد من الإخوان عنده خبرة هذا، أنا أشك أن الأقط هو الجبنة اللي نسميها نحن الجبنة القريش يعني. كأن هذا هو الأقط، إذا عرف الإنسان طريقة صناعة هذا النوع من الجبن والله أعلم هو أقرب ما ينطبق عليه هذا الأمر. الجبنة هي عبارة عن لبن متحجر حمص اللي هو زي اللبن الغير ثم يجمد هذا يعني. في أحد من الإخوان عنده خبرة في هذا الأمر؟ نعم، هو برضه الأقط هو الجبنة القريش أمال إيه؟ في رواية مسلم أن أبو سعيد لما معاوية قال أخرج من القبر مسلم، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا من العيش، ورفض قيمة معاوية رضي الله تعالى عنه. على أي أحوال هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنه، والصحابة حينما يختلفون لا يكون قول بعضهم أولى بقول الآخر، غير أن المرجح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إمام النووي: وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة ومهرقون في رواية نصف قائشنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول محفة وأعلم الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم لأولى من بعض. فنرجع إلى دليل آخر، وجاء ما ظهر الأحاديث والقياس متفقا على اعتراف الطعم من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده، يبقى صاح من القمح مثل صاح من التمر أو غيره. وقد صرح معاوية رضي الله عنه بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنقف عندها بعد قليل وقت قصير. هذه الوقفة التي أشرنا إليها أن عموما العلماء لما ناقشوا استدلال المجوزين بحديث معاوية رضي الله تعالى عنهم أن رأى نصف طعم الخنزير من تمر إسلام يعدل طعم من التمر أو غيره في المدينة، قالوا أن هذا كان اجتهادا من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الحقيقة أن الأمر فيما يبدو أنه ليس اجتهادا من معاوية، وقد قال الإمام الحافظ ابن القيم في الجوزية رحمه الله تعالى وهو يعدد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدر زكاة الفطر، قال: وروي عنه أو صاع من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. والمعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء اللي هي التمر والشعير والأقط والزبيب. وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعض، فمنها حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين. صحيح، صاع التمر من بر أو قمح بالذات يخرج صاع، لكن صاع يكون عن ايه؟ عن اثنين، يعني معناها ان الواحد يكون عليه نصف صاع من الدين. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني أيضا، يعني رواه الإمام أحمد وأبو داود والطحاوي عبد الرزاق والحاكم والدارقطني ونظره: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من قمح أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. قال الزيلعي في نصب الراية: وحاصل ما يعلم به هذا الحديث أمران، أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير والاختلاف في لفظ الحديث. وقال البيهقي: الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل مراعاة العدل يعني أو الإتقان لمدين من قمح كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري في التاريخ قال: عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن النبي عليه السلام مرسلا إلا أن يكون عن أبيه فهو أشبه، يعني إذا إن هذا الحديث إذا ثبت أنه يروي عن أبيه فإنه يكون موصولا في هذه الحالة. انطلاقا من هذا الكلمة التي قال الإمام البخاري، قال الشيخ الألباني حفظه الله وهذا عن ذكر إسناد الحديث، قال: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنهم اختلفوا في صحة عبد الله بن ثعلبة، في صحبة عبد الله بن ثعلبة، لكنه قال في هذه الرواية وغيرها عن أبيه فهو مسلم. وللحديث فواهد كثيرة صرت طائفة منها في التعليقات الزيادة، ذكر بعض هذه الشواهد ثم خصص عموم الحديث: أدوا صاعا من طعام، حملا جمعا بين الحديثين، أدوا صاعا من طعام، فقال يعني قال: والمراد بالطعام ما سوى القمح، لأن الفرق فإنه يجزئ فيه نصف الصاع لحديث عبد الله بن ثعلبة ابن أبي صعير المتقدم بنص أجد صاعا من جر أو قمح بين اثنين. جاء لهذا أيضا حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا مداني من قمح أو صاع مما سواه من الطعام، هذا أخرجه الدارقطني. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هنا في حجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مداني من قمح من الطعام أو سواه صاعا من طعام أو سوى القمح صاعا من طعام. قال الترمذي حديث حسن وغريب. ثم ذكر القيم شاهدين من حديث ابن عمر وابن عباس وهما ضعيفان. ثم قال وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يقوي هذا المذهب ان النصاب او يعني زكاة القمح بالذات يكون ايه نصف طعام مسلم. وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول احمد في الكفارات ان الواجب فيها المنظور نصف الواجب من غيره. على اي الاحوال لا فائده هذا الكلام، فائده هذا الكلام انه لو سلمنا تصحيح هذا الحديث فان الاستدلال المذكور في الدليل الاخير ان معاويه فعل هذا مراعاه للقيمه والاجتهاد منه فيسقط هذا الاستدلال. لماذا؟ لان تعيين زكاه الجر بمدين لا يكون اجتهادا للمعاويه ولكنه بتوقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا هو الجواب عن هذا الاستشهاد. قالوا ايضا ان زكاة الفطر مثل الجزية يؤخذ فيها قدر الواجب كما تؤخذ عينه، بما ان الجزية تؤخذ العين نفسها او قيمتها فكذلك تتنازع بالزكاة. فاجاب المانعون بان هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لان زكاة الفطر فيها جانب تعبد وارتباط بركن الاسلام، اما الجزية فهي عقوبة وطغاء على اهل الذمة، فأي شيء يؤخذ منهم عن يد وهم صغيرون فإنه يغطي هذا الغرض. أما الزكاة فهي في الحقيقة عبادة وقربة لله تبارك وتعالى وليست مجرد ضريبة مالية مفروضة. قالوا يجوز بالإجماع العذور عن العين إلى الجن، العذور عن العين إلى الجن بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه، يعني واحد عنده 40 شاة في كل 40 سنة هل هو يعني قالوا انه يجوز بالاجماع انه بدل ما يخرج شاه من الشياه الاربعين السهلة عنده مش عين هذه الشاه واحدة منهم، ممكن يجيب شاه من خارج او اي حاجة يعني من خارج ماله ويخرجها فتبرأ ذمته بذلك. قالوا يجوز بالاجماع العذول عن العين، يعني العين اللي هي ايه اللي شاه من الاربعين هؤلاء بالذات، والله الى الجن بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه وأن يخرج عشر أرضه حبا من غير زرعه، فجاز العدول أيضا من جن إلى جن. فأجاب المانعون بأن القاعدة هي أنه لا ينتقل إلى البدن إلا عند فقد المبدل منه، لا ينتقل إلى البدن إلا عند فقد المبدل منه، فما ذكروه مشروط باتخاذ العين والعدول من جنس إلى جنس مشروط لاتخاذ الجنس الأول. واضح؟ يقول بعض حضائق الأزهار ويأتجب في العين ثم الجنس ثم القيمة حال الخاص. وقال الشوكاني سيد جرار المتدفق على حضائق الأزهار أقول هذا صواب، إن الأصل إن الزكاة تجب في العين أولا، فإن فقر في العين تجب في الجنس، فإن فقر في الجنس فإنه حينئذ يجوز له إخراج القيمة. نعم. قال هذا صواب لما قدمنا لما تدل الدل على وجود الزكاة في العين، فإذا تلفت العين فالعذور من الجن هو أقرب إلى العين من القيمة، لأن جنس السر يوافقه في غالب الأوقات، فإذا لم يجد الجن أجزأت القيمة لأن ذلك غاية ما يمكن من التخلص من واجب الزكاة. خلاصة الكلام للشيخ القرضاوي بعد ما ذكر كثير من الأدلة في الجلدين قال والواقع أن رأي الأحناف أو الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس وأيسر في الحساب، وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها، فإن أخذ العين يؤدي إلى زيادة نفقات الجداية بسبب ما يحتاجه نقل الأشياء من مواطنها إلى إدارة التحصيل وحراستها والمحافظة عليها من التلف وتهيئة طعامها وشرابها وحرائرها إذا كانت من الأنعام مجموئة وكلف كثيرة مما يناسب مبدأ الاقتصاد في البداية. هذا الاقتصاد معتمد عليه المجودون للأذلة. نذكر الآن المانعين الذين منعوا إخراج القيمة في الزكاة وقالوا إن الإنسان إذا أخرج في الزكاة إخراج زكاة الفطر أو غيرها قيمة مالية تساوي قيمة الشيء الواجب عليه أصلا من الأعيان فإنه لا تبرأ ذمته ولا يجزئ ولا يزال مطالبا بإخراج الزكاة. من يعني هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند الشافعية وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد وابن المنذر. قال الإمام الشرقي ومن أعطى القيمة لم يجزئه. وقال ابن قدامة قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني هل ينفعني أو يجزئ بصدقة الفطر أن أخرج دراهم بدل الطعام؟ قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو خالد قال لي أحمد لا يعطي قيمته لا يعطي قيمة الزكاة. قيل له قوم يحولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ من قيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال الإمام أحمد قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان. يقول ابن قدامة وظاهر مذهبه أي مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك والشافعي. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا ولا تجزئ قيمة أصلا لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بشراب منهما وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه أو إبراؤه. هذه حق لله سبحانه وتعالى في مال الأولياء. أما الأدلة التي استدلوا بها المانعين فأول هذه الأدلة أن الزكاة قربة وعبادة مفروضة من جنس المتعين فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجوز إخراجها في غير الوقت المعين. العبادة توقيفية تكون مضبوطة في نوع وقدر وجنس وأشياء محددة ووقت معين تخرج فيها فيجبر التعذر بمراعاة كل هذه الجوانب. وقال الإمام الجويني الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فتبيله أن يستدعى فيه أمر الله تعالى. ولو قال إنسان لوكيله للوكيل اشتري ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع فما يجب الله تعالى بأمره أولى بالسلعة. يعني حتى لو كان رأيك أن المال أنفع من فقير ليس محقق أن تعطي المال بدل الزكاة نفسها. ويقول وكما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذق مقام السجود على الجبهة والأنف والتعليم فيه بمعنى الخضوع. واحد ممكن يقول انا ارى ان الانسان ممكن مثلا في الصلاه يسجد يعني على خده او على ذقنه هذا فيه السجود على الخد يكون فيه تذلل لله اصلا من السجود على الجبهه هل هذا يصح منه؟ هذا لو فعل هذا تبطل صلاته. هو يرى ان هذا فيه معنى الخضوع اكثر واضح لكن هذا ليس من هذا امر تعبدي توقيفي لا يجب ان تعمل فيه عقلك في هذه الطريقه. فكما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف والتعليل فيه بمعنى الخضوع لأن ذلك مخالفة للنص وخروج على معنى التعبد. كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوده لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد والزكاة أخت الصلاة. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمرا مجملا بمثل قوله تعالى وآتوا الزكاة وجاءت السنة ففصلت ما أجملت القرآن وبينت المقادير المطلوبة بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة وفي كل 5 من الإبل شاة إلى آخره. فصار الأمر كأن الله تبارك وتعالى قال وآتوا الزكاة من كل 40 شاة شاة فتكون الزكاة حقا للفقير بهذا النص فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال حق الفقير من العين التي أوجبها الله تبارك وتعالى. هذا هو أول دليل أن المانعين غلبوا جانب التعبد والتقرب من الله سبحانه وتعالى بإخراج الآيات. الدليل الثاني قال إن إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض له. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب والشاه من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. ويعني بعض العلماء ضاعف عن هذا الحديث، قالوا هذا نص لا يوقف عنده فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة، لأنه في هذه الحالة يأخذ من الحب شيئا غير الحب ومن الغنم شيئا غير الشاه إلى آخره، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى لو لم يصح هذا الحديث فيسقينا في الكلام في زكاة الفطر قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرعا من كذا أو كذا أو كذا، وبعد هذا يرجع عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. قال ابن قدامة: ولنا يعني على صحة مذهبنا من أنه لا يجوز إخراج القيمة. قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير إلى آخره. يقول: فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض، لم يمتثل ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: في 40 كاس شاء وفي 200 درهم 5 دراهم. فهذا وارد بيانا لمجمل قوله تعالى: وآت الزكاة فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمورة بها، والأمر يقتضي الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى، ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال: هذه الصدقة التي فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بها أن تؤدى، وكان فيه في 25 من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون البكر، ولو أراد المالية أو القيمة لم يجد، لو أنه في يأخذ القيمة أو المال، لأن 25 لا تخلو عن مالية بنت مخاض. كذلك قوله: فابن لبون البكر، فإنه لو أراد المالية للجنه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون. يعني الشاهد أنه لو كانت القيمة جائزة لبينها، لأن السكوت في مقام البيان يثير الحرج، وما كان ربك نفيا. لو كانت القيمة تجزئ وهم كان عندهم أموال وكان عندهم دراهم ودنانير، ومع ذلك لم يعني يبين لهم لم يلزمهم إلى إخراج القيمة. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. قال العلماء: على وجهها، يعني على الكيفية المبينة بهذا الحديث، وليس في هذا الكيفية إخراج قيمة. فقوله على وجهها يعني ايه؟ من سئلها على وجهها فليعطيها. اما وقال ابن قدامه: مخرج القيمه على العمل المطلوب، يعني المطلوب في الاحاديث، فلم يجزئه كما لو اخرج الرديء مكان الجيد. اما الاحناف فبماذا يجيب الأحناف مثلا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا وفي يعني في كل 40 شاة مثلا؟ هم أولوا ظاهرة الحديث. الأحناف قالوا في كل 40 شاة أو قيمة شاة، واضح؟ زكاة الفطر صاع من طعام أو قيمة صاع من طعام، هذا يسمى يعني في عند العلماء يعني التأويل، يعني هذا نوع من التأويل. قالوا إن هذا الأمر يعني الشاء أو قيمة الشاء يعني سياني. لماذا؟ لأن كل منهما يحقق غرض الشارع في سد خلة الفقير ودفع الحاجة المحتاج. الكافرية وغيرهم استبعدوا هذا التأويل واستندوا إلى بعض الجزر. قالوا إن الحديث خاص الشاء بالذكر، فكان قوي الظهور في وجودها على التعيين، وإذا كان قد خصها بالذكر فلا بد في ذلك من إضمار حكم، وهو إما النذر وإما الوجوب، وإضمار النذر ممتنع لعدم اختصاص الشاة الواحدة من النصاب به، فلم يبقى غير الواجب أنه يجب إخراج الشاة، وهذا الواجب قد يكون مقصودا بالشارع من فرضية الزكاة لتحقيق معنى الأخوة بمشاركة الفقير الغنية في جنس ماله. في جنس مالي، يعني هو عنده شاه الفقير ايضا يكون عنده شاه يشترك معه في جنس وان تتوالى فيه مقدار ما يملك كل ما هو، فهذا في نوع من المواساه ان يشاركه في كل نوع من المال يكون شريكا له فيه. ثم ان العمل القول بجواز اخراج القيمه استنادا لتحقيق ضرر الشارع في سد غم خلف الفقير ورفع حاجته، هذا عمل بعله مستنبطه، يعني هذه العله غير منصوصه انما هي عله مستنبطه عادت على ظاهر النص للابطال، فهذا متفق عند العلماء على عدم قبوله. مثل ايه؟ يقول الامام الاجدي رحمه الله تعالى المناسب اللي هو الشيء الذي يظهر مناسبته من جهه العقل، المناسب الذي لم يثبت له اصل بالاعتبار الوجه من الوجوه وظهر مع ذلك الغاؤه واعراض الشارع عنه في صوره، فهذا مما اتفق على اقراره وامتناع التمسك به، يعني الشيء اللي انت بعقلك تستحسنه وتقول انه شيء من حيث المصلحه من حيث العقل يعني شيء جيد، لكن لا تجد دليل في الشرع على اعتبار واحترام هذه المصلحه، واضح؟ بل ولو كان هذا في مصلحه وكان هذا مراد الله سبحانه وتعالى لنص عن الشرع، بل الشرع لا يعني هو بل الشرع الغاه بانه نص على غيره وحصره في غيره واعرض عن كل صوره فلم يبح شيئا منها، فهذا مما يتفق على ابطاله وامتناع التمسك به. ذكر مثالا الذي قال وذلك في قول بعض الملوك او بعض العلماء لبعض الملوك، هذا الملك يعني جامع في نهايه رمضان وهو قائم، فهذا الشيخ او العالم قال للملك يجب عليك صوم شهرين متتابعين، يجب عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه العلماء أنكروا على كيف تقول له لأول وهلة إن أيها الملك يجب عليك إيه يعني تصوم شهرين متتابعين، لماذا لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله؟ قال العالم هذا لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك، لأن هذا غني ملك، فلو قلت له يعني اعتق رقبه شيء سهل جدا في اعتاق الرقبه، واستحقر اعتاق رقبه في قضاء سهوه فرجه، فكانت المصلحه في ازاله الصوت مبالغه في زجره. هذا التفكير هو مناسب له العقليه ولا غير مناسب؟ مناسب، لكن هذا يعتد به شرعا؟ لا، هذا يعني مناسب لكن لم يشهد له شاهد من الشرع بالاعتبار مع ثبوت الغايه بنص الكتاب، واضح؟ فالشاهد يعني في هذا مع ان الناحيه العقليه يعني يمكن اعتبار هذا شيء مناسب عقلا، لكن لو كان هذا مراد من الشارع او الشرع يقره لتعرض له بالايه؟ بالنص عليه او الارشاد اليه، فدل على هذا المناسب الذي لم يشهد له دليل يلغى تماما ولا يوضع فيه الاعتبار. هنا نقل ضربه يثير ايضا، لان احنا بنقول ان الاحناف اوله الاحاديث، فبدل مثلا فرض رسول الله ثم قال صاعا من طعام، هم قالوا فرض صاعا من طعام او قيمه صاع من طعام، صحيح هذا؟ لا، مثلا في كل 40 شاة قالوا يجزي في كل 40 شاة شاة او قيمه شاة، فوضع كلمه قيمه قبل هذه الكلمه، فالعلماء ابطلوا هذا وسموه تاويلا كاسدا، فنحتاج الى نقل ضربه يسيره مع ما هو التاويل او عنه. التاويل ان الكلمه الكلمة يكون لها معنى راجح ومعنى مرجوح، المعنى الراجح هو الذي يسمى بالظاهر، والطيرورة إلى المعنى المرجوح هذا الذي يسمى بالتأويل، فالتأويل فرق لفظي عن المعنى الراجح المتبادل إلى المعنى الآخر المرجوح، لكن بقرينة تقتضي ذلك الانتقال، فالتأويل هو فرق اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله بدليل على ذلك. الأمر الثاني التنبيه الثاني أن العمل بالظاهر هو الأصل، الأصل الإسلام نعمل بالظاهر، أما التأويل فهو خلاف الأصل ولا يرجع عن الأصل إلى خلافه إلا بدليل، فمن المتفق عليه عند جمهور الأمة أن الأصل في أخذ الأحكام من النصوص عدم التأويل، وأن العمل بالمعنى الظاهر من النص واجب، ولا يسوغ العدول عن الظاهر إلا بدليل يقتضي هذا العدول، فالعام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، وكذلك الأمر ظاهر إيه؟ الوجوب حتى يأتي الصارف إلى الاستحباب مثلا، فالظاهر الذي تعرفه العرب من مخاطباتها والذي يبدو للباحث لأول وهلة معنى لألفاظ النص لا يعدل عنه إلى الباطل، وهو الذي يدرك عن طريق البحث والتنفيذ إلا بدليل، وذلك ما قرره العلماء. شروط التأويل الصحيح: أولا أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه ويدل عليه الطريق من طرق الدلالة. من اللي هم بيجوزوا الذكاء إخراج القيمة قالوا ضربوا المثال هنا، قالوا إن من المعاني المحتملة كلمة الشاه ممكن أن نقول قيمة الشاه بالنظر إلى حكمة التشريع. مثلا قال لك الآجل للتأويل الفاسد أن مثلا أن في كل 40 شاه شاه هيكون في كل 40 شاه جمل أو في كل 40 شاه بقرة، وقالوا إن لو قلنا في كل 40 شاه شاه أو قيمة شاه قالوا إن هذا بالنظر لحكمة التشريع يكون تأويلا صحيحا. طبعا الشافعية وغيرهم قالوا هذا تأويل فاسد وغير صحيح. الشرط الثاني أن يقوم على التأويل دليل صحيح يدل على فرق اللفظ عن الظاهر إلى غيره، ولابد أن يكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله، يعني قرينة أو نص شرعي أو قياس أو مبدأ من مبادئ الشريعة. قالوا إن في الذكاء النظر لحكمة التشريع وأن منفعة الفقير فهي تكون قرينة قوية تنقل الظاهر إلى الباطن هو التأويل. لكن مخالف الأحناف رد عليه قال هذا تأويل فاسد، أنتم تضربون مثالا للتأويل الصحيح هذا تأويل فاسد، فإنكم ألغيتم بهذا التأويل لفظ الحديث، نزعتم كلمة شاه وخذتم قيمة شاه وقدرتم في الحديث ما ليس فيه من غير سبب يقتضي هذا التقدير وبلا علة توجب ذلك الإلغاء، مع أنه يمكن أن يكون المقصود ذات الشاه لأجل البركة والنمو في المال. التنبيه الأخير متعلق بموضوع التأويل، التأويل على أربع مراتب. التأويل النوع الأول تأويل مقبول، يعني مقبول ماذا يكون مقبولا؟ إذا قدم دليل على يعني يقوى على صرف الكلام على الظاهر إلى التأويل. مردود غير سائد حين لا يقوى الدليل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل. هناك مركبة التعارض حين يستوي المؤول وما عدد التأويل به فيحتاج إلى دليل هنا لغاية القوة. ففي المسألة التي نتكلم فيها مسألة قيمة الذكاء الشافعية استبعدوا قال هذا التأويل مردود وغير يعني قوي. الأحناف ومن وافقهم قالوا لا عندنا دليل على التأويل، على تأويل الشاه بقيمة الشاه، صاع الطعام بإيه؟ بقيمة الصاع. قالوا الحديث معرض يكون بإيه؟ بخميس أو خميس، خميس في لفظ آخر يكون بخميس بالصاع أو خميس، خميس هو الثوب الذي طوله خمسة أجرام، أو لبيب مكان الذرة والشعير، أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق الجواب عن هذا الأثر، أولا بأنه قطع، ثانيا بأنه هذا كان في الخراج أو في الجزية، ثالثا بأن الاجتهاد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي مخالفة يعني نص النبي عليه الصلاة والسلام. استدلوا أيضا بحديث أنس اللي هو حديث الجبرانات، حديث أنس أشهر حديث تقريبا في كتاب الأمثلة في الزكاة، فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المتصدق أو المفقد 20 درهما أو شاتين. وسبق ايضا الجواب على هذا. استغلوا ايضا بحديث النقل اللي هو النقل المسند وقول الساعي ان ارتجعتها ببعيرين من حواشي الابل، وسبق ايضا جواب عن هذا الاستدلال. هذا من حيث النقل، قالوا هذه ادله النقل القويه لتقرب كلمه الصاع الى قيمه الصاع. أم قال أن من حيث العقل فغرض إشهار الشارع من تشريع زكاة الفطر مثلا أو غيرها تجد قلل الفقير ودفع حاجة ذوي الحاجة، فهذا يتأدى بكل من العين والقيمة، فهذا تعليل مقبول وليس قضاء على الظاهر ولا إبطالا من مدلوله، بل هو توسعة لمحل الحكم. طبعا سبق الجواب عن هذا أيضا أن الزكاة يالي أخت القناة يالي عليها جانب التعبد، والأشياء التي تجد في الحقيقة يعني الأشياء التي يقولونها يعني لو إحنا قلنا إن الإنسان يخرج الزكاة لو توسعنا بكلمة صاع من طعام قلنا إن هذا طعام يشمل غالب كل أهل البلد، السؤال الان لما يعني الناس احيانا صراحه يعني يتكلموا في موضوع الزكاه ويشمعون فيقولون يعني هؤلاء ناس جامدين ويقفون عند ظهور الاشياء ولا يراهم من صالح الناس الى اخره. السؤال الان هل يوجد واحد من الفرق لا ياكل بتعبير اخر فقط، هل يوجد واحد في قريه او في المدينه لا ياكل غالب قوت اهل البلد؟ فالغالب الناس تاكل مثلا الحبوب وتاكل كذا وكذا، فهل قلنا ان كلمه طعم طعام تشمل الكوت الغالب؟ ففي هذه الحاله لم ترد علينا الاعتراضات التي يذكرها هؤلاء القول، لانه ما في احد يستمع من الطعام، ما في احد، معروف من حتى الجماعه بتوع المشاريع الاقتصاديه والاستثماريه يعمدون الى المشاريع الزراعيه بالذات، لماذا؟ يقول لك ان كل الناس بتاكل، يشتغل في البيض في الحبوب في كذا، لان هذا لن يخسر فيه في الغالب ان شاء الله، لماذا؟ لان هذا ما فيش حد ما بياكلش كما يقولون. واضح؟ فكذلك الفقير لو اعطي لتوسعنا في كلمه في كلمه طعم طعام، ويتنوع ياخذ مثلا ممكن يخير يحتاج لطعم مثلا من العدس والارز واللوبيا والفاصوليا وحتى من علماء قال اللحم اذا كان غالب الخبز هو اللحم، وغالب قال اللبن اذا كان غالب الخبز هو اللبن كما قال ابن القيم وغيره. على اي احوال يعني لكن يكون كود مدخر، يكون غالب الكود كود مدخر مش مطبوخ حتى لا يفسد، بحيث يتحمل انه يبقى عنده فتره كبيره يختزن ويتفوته. فمثلا على هذا الاساس بعضهم منع الدقيق، لان الدقيق لا يصلح ان يعني يدخر مده طويله. فإذا كنا بهذا القول إن الواجب هو إخراج طعم الطعام من غالب كل أهل البلد مما يكتاب أو مما إيه يعني يكال ويدخر، ففي هذه الحالة لا تضيع الزكاة، بل بالعكس بل أحيانا يكون الفقير فيه من السفاهة إنه لو أخذ مالا يكون عنده أولاد محتاجين للقوت الضروري هو يروح يجيب فيها السجاير أو ينفقها في أشياء يعني تافهة مثلا أو أشياء محرمة أحيانا، واضح؟ ويترك ولا يوصل هذا المال الى رعيته مما يحتاج الى الكود الضروري، فانت لم تعطيه الكود هو الذي شك هذا يعني فعلا انفع له وايسر له. في نفس الوقت يعني لما الناس بتخرج الزكاه كانها صدقه كده في الخفاء اموال ويضعها في الصندوق او غير ذلك، غير ان تكون الزكاه شعيره ظاهره في المجتمع، الاشياء الحبوب تحمل وتكال والناس يحملونها، هذا في تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مثل الأذان ومثل صلاة العيد والتكبير أيضا الظهار معروف أن الزكاة تقرن على الملأ تظهر حتى يعني تظهر شعائر الإسلام في الأسواق، الناس يشترون الحبوب يأكلونها ويوزعونها، هذا شعور لا يحس به إلا من عايش يعني أو عاش في بعض البلاد الذي يعني تعتمد هذا المذهب الراجح وهو إخراج الأعيان المنصوصة وليس القيمة. أما القيمة فتكون شيء خفي لتندرج هذه الشعيره الظاهره ولا يكاد يحس بها احد، ولعل الفرق واضح ان اخواننا الذين يعني عايشوا هذه الامور. ايضا الذين يقولون القيمه تنفذ القيمه، قيمه ماذا؟ الحديث اخر قال تخرج من البر قمح مثلا او التمر او الشعير او الزبيب او الارض، هذه الاشياء من حيث الكيل هي واحده طعم، لكن من حيث القيمه هل ثمن طاع التمر يساوي ثمن طاع القمح او ثمن طاع الاقط او غير ذلك؟ فدلنا على ان المقصود هو الطعام نفسه وليس المقصود القيمه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عين هذه الزكاه من اجناس مختلفه، وهذه الاجناس المختلفه قيمها او اقيمها مختلفه غالبا، فلو كانت القيمه معتبره لكان الواجب طرعا من جلد وما يقابل قيمته من الاجناس الاخرى. لو كان القيمة هي المعتبرة في الشرع فكان الشرع عندنا يجب عليك إخراج طاع مثلا من التمر أو قيمة أو ما يقابل قيمة هذا الطاع من الأجناس الأخرى حتى تثبت القيمة. واضح؟ يقول الإمام النووي ذكر صلى الله عليه وسلم الأشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها طاعا، فدل على أن المعتبر طاع ولا نظر إلى قيمته. من الأدلة التي تدل بها كلام ما قاله الإمام أبو بكر بن عرب رحمه الله تعالى، قال التكليف والابتلاء من الحاجة لإخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط كما فهم أبو حنيفة رحمه الله، يقول فإن هذا ظهور عن التوسيع لحق التكليف في تعليل النظر، وهو يوازي التكليف لقدر النظر. يعني الله سبحانه وتعالى يمتحن الانسان الغني او الذي يجب عليه الذكاء يعد الامتحان. اولا يمتحنه بتعليل النظر، تعليل النظر يعني مثلا عنده 40 شاب، فيمتحنه بان ايه؟ بالقدر وبالعين. يمتحن بان يخرج يعني القدر هي القيمه، يعني قيمه الشاب. واضح ان هذه الاشياء لها قيمه ولها ثمن. وفي نفس الوقت يمتحن امتحان اخر انه يخرجه من جنس المال، من عين هذا المال، ان يخرج شاه وليس مالا. واضح. يكون التكليف والابتلاء باخراج الزكاه ليس بنقص الاموال فقط، لان المال تنقص باخراج الزكاه كما فهم ابو حليم، لانها ضريبه ماليه تؤدى بالمال. فان هذا ظهور عن التوقيع لحق التكليف في تعيير النقص، هناك تكليف اخر وابتلاء للدخل من المال الذي تحبه، وهو يوازي التكليف في قدر الناقص. فإن المالك صاحب المال يريد أن يبقى ملكه بحاله ويخرج من غيره عنه، فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلق به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال، فواجب إخراج ذلك الجزء لعينه. واضح هذا؟ هذا كلام طيب ابن العربي رحمه الله. كما أن الزكاة وجب في دفع حاجة الفقير وشكرا لله على نعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. تحصل المواساة من جنس المال الذي معك، عندك إبل تواسي الفقير بإبل، عندك سياح تواسي الفقير بنفس جنس النعمة التي أعطاك الله إياها. ايضا اخراج الزكاه بالقيمه الماليه مخالف لعمل الصحابه رضي الله تعالى عنهم، حيث كانوا يخرجونها طاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الى اخر الحديث. وقال ايضا وقال ابو سعيد: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام، او طاعا من تمر، او طاعا من سعير، او طاعا من زبيب. طبعا هذا يعني معناه ان الرسول كان يقرون على ذلك ويأمرنا به، وكان هو الذي تجمع عنده الزكاة وغير ذلك. ولذلك لما قيل لأبي سعيد لما قال له رجل: أو مزين القمح، نخرج مزين القمح، قال: لا، تلك قيمة معاوية مرضية لا أقبلها ولا أعمل بها. فبناء على التفاصيل التي سمعها من قبل. وقال أبو هريرة في الحديث المشهور: واتكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه كان على تمر الصدقة، وفي بعضها فإذا التمر قد أخذ منه ملء الكهف، فمعنى أن الزكاة التي كانت تجمع هي كانت من الطعام. وما حصل أبدا وما نقص من الصحابة كانوا يجمعونها إيه؟ يعني أموالا. ايضا في حديث انس: ومن بلغت عنده صدقه الفقه وليست عنده ابن لبون فانها تقبل منه ويجعل او يجعل معها سيفين ان صدق له او 20 درهما. قال ابن سيرين: الجبر في المنتقى والجبرمات المقدره في حديث ابي بكر تدل على ان القيمه لا تشرع، تدل على القيمه لا تشرع، والا كانت تلك الجبرمات حبثا. لو كانت الجبرمات يعني لو كانت القيمه مشروعه اصلا لكان من ابتداء النص ان ما عندوش دخل القيمه، لكن شوف كيف عدد ان لم يكن عنده كذا عنده كذا، ثم يكبر النقص بايه؟ بكذا او ب20 درهما. واضح تضييق لدائرتها من الاصل. ويجعل معها شاتين ان استيسر له او 20 درهما. يقول الشوكاني: فان ذلك ونحوه يدل على ان الزكاه واجبه في العين، ولو كانت القيمه هي الواجبه لكان ذكر ذلك عبثا، لانها تختلف بثلاث الازمنه والأمكنة القيمة، فتقدير الجبران بمقدار المعلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة. ويقول الشيخ عطية محمد سالم حفظه الله: إن القول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل. وهو صلى الله عليه وسلم أشهر وأرحم مني كثير من كل إنسان. يعني أنتم تضعون مصلحة المسكين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يراعيها حيث لم ينص على إخراج يعني القيمة. ويقول النووي: ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها، فقد تجلو الحاجة إليها. فالقيمة لو كانت جائزة لما سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحق. هذه القاعدة دائما يستدل بها ابن حزم ويستدل بقوله تعالى: وما كان ربك نسيا وما كان ربك، لو كان هذا فعلا فيه من فعل مرقى الله عز وجل عليه. نعم. فسكوت الله سبحانه وتعالى او سكوت يعني استغفر الله، يعني عدم ذكر الناس مثلا في القران هذا، وكذلك سكوت النبي عليه الصلاه والسلام المبلغ عنه في معرض البيان لشيء من افعال المكلفين عن شيء اخر يشبهه او يجانسه لا يكون نسيانا ولا ظهولا، تعالى الله عن ذلك، ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه ويكون ما عداه وهو المنصوص عنه مخالفا له في الحكم. فان كان المنصوص عليه بالبيان فمأذونا فيه، كان المنصوص عنه ممنوعا، وان كان العكس يعني فالعكس. اما الجهه الثانيه وهي القاعده العامه انه لا ينتقل الى البدل الا عند فقد المده منه، وان الفرع اذا كان يعود على الاصل بالبطلان فهو باطل، كما رد ابن قصيص العيد على الحنابلة قولهم إن الأشنان يجزي عن التراب في الولوغ لأنه ليس من جلده فيسقط العمل به. أتمتأل بلوغ الكلب في الإناء. بعض الحنابلة قالوا إن الأشنان هذا نوع من النبات يستعمل في التنظيف باختصار شديد، يجزي عن التراب في الولوغ إذا ولغ سلف إلى أحدكم، بدل لو مش عايز من الأشنان أو الأشنان يجزي عن التراب. فرد عليه ابن قيس العيد بان ان هذه الاشمال ليس من جنس التراب فيسقط العمل به ولا ينتقل الى البدل الا عند فقد المبدل منه. عند فقد التراب فقط ممكن ان تلجا الى ذلك. ايضا لو ان كل الناس اخذوا باخراج القيمه لتعطل العمل بالاجناس المنصوبه، فكان الفرع الذي هو القيمه سيعود على الاصل الذي هو الطعام بالاخراج فيسقط. وحيتجرأ الناس على اشياء اعظم من هذا في القرار وفي الهدي في البناء، يقول نخرج القيمه بدل ما نذبح الهدي مثلا وفي القرار والزكوات عموما وغير ذلك من الاشياء. مع ان الاحناف انفسهم لا يجيزون القيمه في الهدي، لا يجيز ان الواحد في الحج يخرج ايه قيمه الهدي بدل ما يذبح الهدي. ايضا زكاه الفطر فيها جانب تعبد كما ذكرنا، شهره للصائم وطعمه للمساكين، كما ان عمليه شرائها و يعني مكيها يعني وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة، أما تقديمها نقدا فلا يكون فيه فرق عن أي صدقة من الصدقات من حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام. فإخراج القيمة يخرج الزكاة إخراج زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة في المجتمع إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها طاعة بالطعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة بالصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. أخيرا نذكر متى يجوز إخراج القيمة. متى يجوز إخراج القيمة؟ يعني ذكرنا في الكلام الماضي العلماء الذين منعوا إخراج القيمة مطلقا ومن جوزها مطلقا،